الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على إمامنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على إمامنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أتشرف إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، أن أكون بين أيديكم في هذه الساعة، في هذه اللحظة، والتي فيها الخير إن شاء الله والنفع والبركة، وفيها ما ينفع مع ابن القيم هذا الإمام العلم الصنديد الذي كتب الله له القبول في الأرض، وكتب لكتبه هذه السعة في الانتشار، فأحبه من أحبه وقبله من قبله، حتى ممن يخالفه في الاعتقاد أخذ من أقواله ونهل. وأنا أعرف كثيرا من هؤلاء الذين يخالفون ابن القيم في عقيدته، لكنهم يدرسون كتبه، لا سيما في باب الفضائل وفي باب التزكية. اخترت لكم قطفات من كتاب عظيم من أجل كتب هذا الإمام العلم، هو كتاب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الكتاب من أجل ما كتب هذا العلم ومن أعظم، ولن أطيل في المقدمات فإن الدسم في الداخل، ولن أكثر، وليس من هو أمثالي من يمدح هذا الإمام، فهو ممدوح رغما عن أنفي وأنفي من هو فوقي أو دوني. سأتكلم في دروس أربع في هذه الدورة، أقتطف أربعا من المنازل، ولن أتكلم عنها جميعا، بل أقتطف أيضا بعضا من حديث ابن القيم عن بعض المنازل. ستكون في هذه الساعة، سيكون الحديث في منزلة التوكل. والإمام ابن القيم رحمه الله أطال الحديث في التوكل، وحقيقة الأمر إذا درست أحوال الناس ونظرت فيها، فإنك ترى أن توكلهم مدخول وفيه علة، وقل من يستقيم له التوكل، وإنما توكله على أسباب توهمها، فإذا انقضت وذهبت اضطرب قلبه وذهبت السكينة منه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من يدعي التوكل، فكيف ممن لا يتوكل أصلا؟ الله سبحانه في كتابه جل ذكره ذكر التوكل، أمر به، حض عليه، بينه، وصف به نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: وعلى الله فليتوكل المتوكلون، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. أقرأ لكم بالتجويد وقد يكون لها تأثير. يقول الله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد أكثر من التوكل وسأختصر على حديث واحد وحسبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله. انتبهوا إلى هذا الحديث يا أحبة يا إخوة، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي ترجع وقد امتلأت خاصرتها ومعدتها وكل ذلك وحوصلتها وكل ذلك من الحي الذي لا يموت سبحانه جل في علاه. ليس مع الطيور تأمين ضد الموت، يعني تأمين الموت، ولا تأمين ضد الحرق ولا الغرق ولا تأمين صحي، ولا يسهر الطير أو الحيوان يتقلب يحسب حسابا لغد كما يفعل ابن آدم الذي هو أضعف المخلوقات توكلا على الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. معاني التوكل يا إخوة ودرجاته، وهذا هو لب محاضرة اليوم. المعنى العام للتوكل كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال التوكل عمل القلب. التوكل عمل القلب، يفسر ذلك ابن القيم رحمه الله فيقول ومعنى ذلك أنه عمل قلبي ليس بقول باللسان. يعني لو أن إنسانا قال أنا متوكل 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 والقلب لم يتوكل، لا توكل، وإنما التوكل هنا لا لا هنا. ولا للجوارح، لا للسان ولا للجوارح، ولا هو من باب العلوم والإدراكات التي تدرس وتعلم. ومن الناس، يقول ابن القيم رحمه الله، ومن الناس من يجعله من باب المعارف والعلوم فيقول هو علم القلب بكفاية الرب للعبد. ومنهم من يفسره بالسكون وخمود حركة القلب فيقول التوكل هو انطراح القلب بين يدي الرب، وهو ترك الاختيار والاسترسال مع مجاري القدر. وقال سهل رحمه الله التستري التوكل الاسترسال مع الله مع ما يريد. ومنهم من يفسره بالرضا فيقول هو الرضا بالمقدور، إلى غير ذلك من المعاني. وقيل في تفسيره هجر العلائق ومواصلة الحقائق. هذا جزء من تفسيرات التوكل، لكن ابن القيم رحمه الله يعلق على هذه التعريفات والإشارات فيقول وحقيقة الأمر أن التوكل حال مركبة من مجموعة أمور. كم عددها؟ كم هذه؟ 8، سيأتي على ذكرها بعد حين. بعد قليل. لا تتم حقيقة التوكل إلا بها. وكل أي ممن عرف التوكل أشار إلى واحدة من هذه الأمور أو اثنين أو أكثر. فأول ذلك، إذا نبدأ بمنازل ودرجات التوكل الثمانية. اعذروني على العجلة، أنا أريد أن أحصل الثمانية قدر المستطاع والوقت ضيق. أول خطى التوكل، أول منازل التوكل، أول ما تضع قدمك في التوكل أن تعرف من هو الله. جيد؟ طيب، تعرف من هو الله بإيه؟ بأسمائه وصفاته، بربوبيته، بألوهيته سبحانه جل في علاه. أن تعلم ربنا سبحانه بقدرته وكفايته وقيوميته، فإنه من لم يعرف الله كيف يتوكل عليه. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله: وهذه المعرفة أي معرفة الله أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل. قال شيخنا، ويقصد ابن تيمية رحمه الله، ولذا يقول ابن تيمية: ولذا لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف ولا من القدرية النفاة القائلين بأنه يكون في ملكه ما لا يشاء، ولا يستقيم أيضا أي التوكل حقا من الجهمية النفاة للصفات، ولا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات الذين أثبتوا لله ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال جل في علاه. فأي توكل، يقول شيخ الإسلام، فأي توكل لمن يعتقد أن الله لا يعلم جزئيات العالم سفليه وعلويه، ولا هو فاعل باختياره، ولا له إرادة ولا مشيئة. يعني أضرب لكم، نصغر الصورة. هناك إنسان في منصب ما، منصب من مناصب الدنيا، ليس له إرادة ولا مشيئة ولا اختيار، هل تجعله واسطة يتوسط لك في أمر من أمور الدنيا؟ هل تذهب إلى رجل في منصب لا إرادة له ولا اختيار ولا قدرة، هل تستطيع كإنسان أن تجعل هذا الإنسان الذي لا إرادة له ولا اختيار ولا علم أن تجعله واسطة وتتوكل عليه في هذا الأمر؟ تفعل؟ الإنسان يذهب إلى من؟ إلى ملي، يتوكل على ملي حتى ينجز له ما يحب وما يريد. فهم وصفوا الله عز وجل بالنقائص وبالعيوب، وأنه لا يعلم ولا يعلم ولا يعلم، فكيف يتوكلون على من لا يعلم؟ هذا مقتضى كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. إذن الدرجة الأولى من درجات التوكل معرفة الله بإيه؟ بما يستحقه الله من أعلى درجات القيومية والقدرة وغيرها مما وصف ووصف به نفسه سبحانه جل في علاه. الدرجة الثانية من درجات التوكل، الآن أنا أصعد، درجة الأولى أصعد إلى الدرجة الثانية، سأصل إلى الدرجة الثامنة وهي ثمرة التوكل. الدرجة الثانية التي أصعد إليها إثبات في الأسباب والمسببات. يقول: إثبات في الأسباب والمسببات. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن من نفاها، أي هذه القاعدة الأخذ بالأسباب، فتوكله مدخول، وهذا عكس ما يظهر في بدايات الرأي، يعني في بدايات الرأي، أن إثبات الأسباب يقدح في التوكل، وأن نفيها تمام التوكل. فاعلم، يقول ابن القيم، فاعلم أن نفات الأسباب لا يستقيم لهم توكل البتة، لأن التوكل نفسه هو من أعظم أسباب التوكل. كيف؟ لأن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المتوكل فيه، فهو كالدعاء الذي جعله الله سببا في حصول المدعو به. فإذا اعتقد العبد أن توكله لم ينصب، انتبهوا، لم ينصبه الله سببا ولا جعل دعاءه سببا لنيل شيء، فقد وقع هذا المسكين وقع في الوهم والباطل. فإن الله سبحانه وتعالى جل في علاه قضى بحصول الشبع إذا أكل المرء، والري إذا شرب، فإذا لم يفعل ماذا؟ ما شبع ونرتوى، أشرب ماء أرتوي، أشرب ماء، أخذت بالسبب. فإذا أنا لم أشرب، إذن لم أشرب، ما أخذت بالأسباب، ما شربت. وقضى سبحانه بحصول الحج والوصول إلى مكة إذا سافر وركب، أما يحج وهو جالس كما يفعل بعض المخرفين، حج وهو جالس في مكانه فروحه طافت بالكعبة ورمت الجمار ووقفت في عرفة ونامت في منى وجسده في مكانه، يقول: فإذا جلس في بيته لم يصل إلى مكة. وقضى بدخول الجنة إذا أسلم وأتى بالأعمال الصالحة، فإذا ترك الإسلام ولم يأتي بعمل صالح لم يدخلها أبدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، الله حرم عليه الجنة، ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. قال: وقضى بطلوع الحبوب التي تزرع بشق الأرض وإلقاء البذر، فما لم يأتي بذلك ما زرع شيئا وما أنبت، وما خرج شيء مما يريد، ومن يزرع الشوك لا يحصد العنب. فوازن، يقول ابن القيم رحمه الله، فوازن ما قاله منكرو الأسباب أن يترك كل من هؤلاء السبب الموصل، ويقول، انظر ماذا يقول مثل هؤلاء: إن كان قضي لي وسبق في الأزل حصول الشبع والري والحج ونحوها فلا بد أن يصل إلي، تحركت أو سكنت، فإذا قضى الله لي أن أحج وأنا نائم في بيتي سأحج، وإذا قضى الله لي أن أكل وآكل وأشرب وأنا نائم سأكل وأشرب. فمن هؤلاء وما عقلية هؤلاء؟ يقول معلقا ابن القيم على هذا الصنف: فهل يعد هؤلاء من جملة العقلاء؟ وهل البهائم إلا أفقه منه؟ فإن البهيمة تسعى في السبب بالهداية العامة الغريزية التي وضعها في نفوس هذه البهائم. فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه، فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل. ولكن، انتبهوا يا أخواني، هذه كلمة لكن تكملة، ولكن تمام التوكل ألا أركن إلى الأسباب، وأن أقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها، وحال بدنه أن يقوم بها، فهو يأخذ بالجوارح في أسباب التوكل، لكن القلب منقطع عنها ولا يلتفت، فيأخذ بالأسباب بجوارحه، والقلب يتعلق بالله كما هو سيأتي لاحقا إن شاء الله تبارك وتعالى. لذلك نحن مع الأسباب بين طرفي نقيض، بين قوم قالوا لا أسباب، وبين قوم قدسوا الأسباب. فنحن نأخذ بالأسباب ونتوكل على رب الأسباب، نأخذ بالأسباب ونتوكل على رب الأسباب. فهذا ملخص هذه الدرجة. وأما الدرجة الثالثة فهي رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل. يقول ابن القيم رحمه الله: فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده، بل حقيقة التوكل توحيد القلب، فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول مدخول، وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل. فإن العبد متى التفت قلبه إلى غير الله أخذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه، فنقض من توكله بقدر ذهاب تلك الشعبة. ومن هنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب، وهذا حق، لكن أن يكون رفضها عن طريق القلب لا عن طريق الجوارح. فانتبهوا يا إخوة إلى هذه النقطة. يقول ابن القيم رحمه الله: فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب عن القلب وتعلق الجوارح بها، فيكون منقطعا، انتبهوا لهذه النقطة، انتبهوا لهذه الكلمة، فيكون منقطعا منها متصلا بها. طب كيف؟ كيف منقطع ومتصل؟ كيف يكون هذا؟ كيف؟ يكون منقطعا منها أي في القلب، متصلا بها أي في الجوارح. يعني بمعنى تفتح الدكان، تفتح المحل، تأخذ بالأسباب، لكن قلبك لا يتعلق بهذه الأسباب، بل توكل قلبك على مين؟ على رب الأسباب. فجوارحك تأخذ بتشتغل وتعمل لكن القلب لا يتعلق بهذه البضاعة ولا يتعلق بظاهر الأسباب، فالقلب مجرد لمين؟ لله جل في علاه. الدرجة الرابعة: اعتماد القلب على الله. اعتماد القلب على الله واستناده إليه وسكونه إليه، بحيث لا يبقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب ولا سكون إليها، بل يخلع السكون إليها من قلبه ويلبسه السكون إلى مسببها وهو الله. علامة ذلك، ما علامة توكلك؟ ألا تبالي أيها العبد إذا أقبلت الدنيا إليك أو أدبرت، فكلها سواء. صعبة أم سهلة؟ كثير. ولا يضطرب قلبه ويخفق عند إدبار ما يحب منها وإقبال ما يكره منها، لأن اعتماده على الله وسكونه إليه واستناده إليه، قد حصنه من خوفها ورجائها، فحاله حال من، اسمعوا لهذا التشبيه ما أجمله من ابن القيم رحمة الله عليه، فحاله حال من خرج إليه عدو عظيم، عظيم العدد قوي السلاح، فوجد أمامه حصنا قويا، حصن متين، ففتح له بابها، باب الحصن، ودخل إليه وأغلق، وما استطاع العدو أن يصل إليه، فهو ينظر إلى العدو والعدو لا يقترب منه ولا يستطيعه. يقول مشبها ذلك ابن القيم رحمه الله: فحاله حال من خرج عليه عدو عظيم لا طاقة له به، فرأى حصنا مفتوحا فأدخله ربه إليه، أي صاحب الحصن، وأغلق عليه باب الحصن، فهو يشاهد عدوه خارج الحصن، فاضطراب قلبه وخوفه من عدوه في هذه الحال لا معنى له، فأنت في حصن الله يا مسكين، في حصن الله. من كان في حصن الله هل يخاف؟ هل يضطرب؟ هل؟ وقد مثل بعض العلماء بمثال آخر بحال الطفل الرضيع في اعتماده وسكونه وطمأنينته بثدي أمه، لا يعرف إلا ثدي أمه وليس في قلبه التفات إلى غيره. هل رأيتم طفلا رضيعا سهران وإذا خوطب فيتكلم: ما لك يا بني، ما أدري ماذا سيكون غدا وسيكون الحال غدا؟ لا التفات له إلا إلى أمه وإلى ثديها. كما قال بعض العارفين: المتوكل كالطفل لا يعرف شيئا يأوي إليه إلا ثدي أمه، كذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه سبحانه، كذلك المتوكل الحقيقي لا يلتفت إلا إلى ربه سبحانه، التوكل الحقيقي. الدرجة الخامسة: حسن الظن بالله. أعيد مسألة المتوسط، يعني الآن إنسان مسؤول في منصب من مناصب الدنيا وأنت تسيء الظن به وتعرف أنه شغل حكي ومباوسة وكما يقولون أهلا وسهلا وما ما يفعل شيء، هل تتوكل عليه في قضية ما؟ هل تذهب إليه كوسيط توسطه في أمر من أمور الدنيا؟ تذهب إليه وأنت تسيء الظن به؟ قولوا يا أخو، تذهبون إلى هذا الإنسان؟ إذن إلى من تذهبون؟ إلى من تحسن الظن به أنه ينفعك. فمن أساء الظن بربه هل يتوكل على ربه؟ من أساء الظن بربه هل يحسن التوكل على ربه؟ أبدا. فعلى قدر حسن ظنك بالله يكون توكلك على الله. وأنا عند ظن عبدي بي، فحسن الظن يدفعك إلى أن تتوكل وإلى أن تطلب وإلى أن تعتمد وإلى أن تثق. بمن؟ بالله جل جلاله. الدرجة السادسة: استسلام القلب لله وانجذاب دواعيه كلها إلى الله وقطع منازعاته. وهذا معنى قول بعضهم: التوكل إسقاط التدبير، يعني الاستسلام لتدبير الرب لك، وهذا في غير باب الأمر والنهي، بل فيما يفعله بك جل جلاله لا فيما أمرك بفعله. وهذه نقطة مهمة، فإن توكل العبد هذا التوكل أورثه علما بأنه لا يملك قبل عمله استطاعة ويعود لا يأمن مكر الله سبحانه جل في علاه. فاستطاعته بيد من؟ بيد الله لا بيده، فهو مالكها دونه، فإنه إن لم يعطه الاستطاعة فهو عاجز. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يدعو: اللهم بك أحول وبك أصول وبك أقاتل، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم بك أحول وبك أصول وبك أقاتل، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فدائما تتوكل على من تستسلم لله سبحانه جل في علاه. وبعض الناس يمكر فيمكر الله به، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وهؤلاء لو خرجوا في المؤمنين ما زادوهم إيه؟ إلا خبالة، ولأوضعوا خلالهم يبغونهم الفتنة، كما قال الله سبحانه جل في علاه. يقول عن هذه المسألة ابن القيم رحمه الله: ومن فهم هذا فهما صحيحا فهم بابا عظيما من سر القدر، وانجلت له إشكالات كثيرة. فهو سبحانه لا يريد من نفسه فعلا يفعله بعبده يقع منه ما يحبه ويرضاه فيمنعه فعل نفسه به وهو توفيقه. الله عز وجل ينظر في قلب العبد، فإن رأى فيه حبا للخير وسعيا إليه وطلبا فيه وفقه ويسر له، وإن رأى في قلبه رياء وحب سمعة ثبطه وقيل اقعدوا مع القاعدين. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذه الذين اهتدوا، وفي مقابل هؤلاء: فلما زاغوا ماذا؟ أزاغ الله قلوبهم. فانظر إلى قلبك وما يكون فيه، فانظروا إلى قلوبكم يا عباد الله. والدرجة السابعة التفويض. التفويض وهو روح التوكل ولبه وحقيقته. يقول ابن القيم رحمه الله في هذا: وهو إلقاء أموره كلها إلى الله، أن تلقي أمرك كله إلى من؟ وإنزالها به طلبا واختيارا لا كرها واضطرارا. بل وانظروا إلى ما أجمل هذا التشبيه من ابن القيم: بل كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب على أمره، طفل عمره 10 سنوات، يكل أمره إلى من؟ إلى من؟ إلى أبيه، وأبوه عاقل كبير واعي صاحب شخصية ولآخره. يقول: فهذا الطفل الصغير العاجز الذي لا يملك كثيرا من أمره في أمور الدنيا والمعاش وإلى آخره، هو يكل أمره إلى من؟ إلى أبيه. كي إيه؟ كي يتم له أموره ويقوم بتدبير أحواله. يقول ابن القيم رحمه الله: فهو يرى أن تدبير أبيه له خير من تدبيره لنفسه، وقيامه بمصالحه وتوليه لها خير من قيامه هو بمصالح نفسه وتوليه لها، فلا يجد له أصلح ولا أرفق من تفويض أمورها كلها إلى أبيه وراحته من حمل كلفها وثقل حملها مع عجزه عنها وجهله بوجوه المصالح فيها وعلمه بكمال علم من فوض إليه وقدرته وشفقته. وقد جاء التفويض في القرآن في قوله سبحانه وأفوض أمري إلى الله في مؤمن آل فرعون، والمفوض لا يفوض أمره إلى الله إلا لإرادته أن يقضي له ما هو خير له في معاشه ومعاده، وإن كان المقضي له خلاف ما يظنه خيرا فهو راض به لأنه يعلم أنه خير له. لهذا يا إخوة، لهذا يا أخوات، شرع الله الاستخارة. ما معنى الاستخارة؟ ما الهدف من الاستخارة؟ أنك تفوض أمرك لمن؟ ومعنى ذلك يا رب خر لي، يعني اختر لي. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. هذا توكل وتفويض، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. هذا تبرع إلى الله من العلم والحول والقوة وتوسل إليه سبحانه بصفاته. ثم بعد ذلك طلب الدرجة الثامنة وهي ثمرة التوكل، درجة الرضا، وأنا أسميها كما يسميها بعض العلماء بجنة الرضا، اسمها جنة الرضا. فأول مبدأ من مبادئه وأول درجة من درجات التوكل معرفة الله، وثمرة ذلك أن أرضى بما آتاني الله، فقسم لي أقبل. ولذلك بدعاء الاستخارة ثم رضني به، ثم رضني به. فأنا استخرت في زواج، استخرت في عمل، استخرت في سفر هنا وهناك، ثم رضني به، فأسأله سبحانه دائما مفوضا أمري إلى الله وطالبا منه العون وطالبا منه المساعدة أن يختار لي الخير حيث كان، كما هو في دعاء الاستخارة. ثمرة التوكل هو هذه الثمرة، هي الدرجة العليا، درجة الرضا. يقول ابن القيم عنها رحمه الله وكان شيخنا رضي الله عنه، من يقصد بشيخنا؟ شيخ الإسلام. يقول المقدور، يعني أي شيء يقع من مقدور، سفر، من كذا، مما يقدره الله، يكتلفه أمران: التوكل قبله والرضا بعده. ولذلك قلنا أن التوكل ثمرة من ثمرات ما يقدر الله للعبد، فترضى عن الله بما آتاك الله منه، مما تحب ومما تكره، فأنت مع القدر، مع أخذك للأسباب، فإن أصبت تحمد الله وتقول الحمد لله على كل حال الذي لا يحمد على مكروه سواه، وإذا أنعم عليك تشكر الله فتقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا على ما آتاني وأعطاني وحبالي منه سبحانه جل في علاه. فأنت دائما في قلبك تتعلق بمن؟ بالله، لا بعلائق الدنيا، لا بشهوات الدنيا. لذلك يا إخوة يا أخوات، لذلك الإنسان في هذه الدنيا كثيرا ما يتعلق قلبه بمظاهر الدنيا ويزعم بعد ذلك أنه متوكل. مثال: إنسان يعيش وعنده أبناء وعنده بنات وعنده مشاغل وعنده مصاريف كما يقولون، سيصرف هنا وهناك، وله راتب مقطوع، له راتب مقطوع. الناس في نظرهم إلى هذا الراتب المقطوع الذي يأتيه كل شهر بقدر معين، أحد أمرين: منهم من يجعل توكله على الراتب فإذا نقص غم، وإذا زاد فرح، ومنهم من يجعل هذا الراتب المقطوع سبب، لكنه يتوكل على من؟ على من يسر لي هذا الراتب المقطوع. لذلك ننظر إلى مثل هذا الإنسان، إن انقطع راتبه فجأة، وقف الراتب لأي سبب كان، تنظر إليه انجزع واضطرب، وذهب سكون القلب، فذهب نوره، وضعفت حياته، وزالت قوته. حين ذاك اعلم أن هذا الإنسان توكله مدخول، توكله مدخول. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله في ختام هذه الدرجات الثمان: وأكثر المتوكلين سكونهم وطمأنينتهم إلى المعلوم، وهم يظنون أنه إلى الله. يعني شو المعلوم؟ إيش المعلوم؟ توكلهم إلى الدنيا المعلوم من راتب وغيره، وهم يظنون أنه إيه؟ إلى الله. وعلامة ذلك أنه متى انقطع معلوم أحدهم حضره همه وبثه وخوفه وزاد حزنه، فعلم أن طمأنينته وسكونه لم يكن إلى الله، وإنما إلى هذا الراتب الذي يأتيه، وإلى هذه النول الذي يأتيه، وإلى وإلى وإلى. لذلك أكثر توكل الناس هذه الصفة، ويزعمون أنهم يتوكلون على الله، فقل من يتوكل على الله. أنا ما أدري، من يتوكل على الله يغش، من يتوكل على الله ينصب على الناس ويسرقهم، من يتوكل على الله يأكل أموال الأيتام ويأكلها، من يتوكل على الله يصنع هذه الإشكالات، يكذب في تجارته، يحلف الأيمان المغلظة، والله 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 إن هذه البضاعة علي بكذا، هل هذا متوكل على الله؟ وكثير من الناس ترى توكله مدخول من هذه الزاوية، فيظن أن الرزق هو السبب في معاشه، ويعلمون أن الرازق، والأصل أن يعلموا أن الرازق الحقيقي من؟ هو الله سبحانه جل في علاه. يقول ابن القيم رحمه الله: فهذا الباب، أي باب التوكل، يكثر اشتباه الدواعي فيه بالحقائق. فالمدعين أنهم من المتوكلين قلة، وما أكثر الدعوة في ذلك، ما أكثر من يدعي هذا الأمر، فإنه باب يكثر اشتباه الدواعي فيه بالحقائق، والعوارض بالمطالب، والآفات القاطعة بالأسباب الموصلة. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هناك كلام كثير يا إخوة في باب التوكل، لكن ينبغي للإنسان دوما كما أنه يحصل العلم، فالعلم بالتعلم، والزهد بالتزهد، والفقه بالتفقه، وأيضا أن تأخذ بالتوكل وتدرب نفسك عليه. فإن شعرت فيه ضعفا فعود نفسك عليه، ولتبدأ من أول أبواب التوكل أن تعرف الله ومن هو الله. فإذا شرعت في هذا تحسن الظن بالله، تأخذ بالأسباب والمسببات، توحد الله في توكله وتعتمد عليه سبحانه، إلى غير ذلك من نقاط درجات التوكل التي أسأل الله العظيم أن يجعلنا من أهلها.
وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا.
فينبغي للإنسان أن يسلك سبيل التوكل، وأغلب الناس في هذا الزمان قد غرقوا في الماديات، لذلك قست القلوب وغزاها الجفاء، فلا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. في المرة القادمة إن شاء الله نتكلم في منزلة أخرى من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، مستعينين بالله جل جلاله. وبارك الله فيكم على حسن الاستماع، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.